الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءتنا لكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام العلامة أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى، ونحن في مغرب السبت السادس من شهر شوال عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله فيما يتعلق باستواء الله على عرشه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: استواء الله على عرشه. ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستو، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش. وقوله سبحانه في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقوله سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إن في السماء إلها. وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على عرشه، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضيه منهم فأثنى عليهم به. قال: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال: أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق قال: حدثنا أبو يحيى بن بشر الوراق قال: حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة قال: حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. قال وحدثنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا وأمر به أن يخرج من مجلسه. قال أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم الإسفرائيني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال جاء رجل إلى مالك بن أنس يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى قال فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون الأمر به فيه ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لا أخاف أن تكون ضالا ثم أمر به فأخرج. قال أخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد وأبو عبد الله بن محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال جاء رجل لمالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكر نحوه. قال وسئل أبو علي الحسن بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. قال أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات على عرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثليهما يقول سمعت أبا جعفر محمد ابن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإمامنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه احتج في كتابه المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اعتاقه إياها فامتحنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها من أنا فأشارت إليه وإلى السماء يعني أنك رسول الله الذي في السماء فقال صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامها وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وإنما احتج الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز اعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين من أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يقول به. قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله رحمه الله قال: أنبأ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. قال الحاكم رحمه الله: سمعت أبا الوليد غير مرة يقول: حدثت عن الزعفراني أن الشافعي رحمه الله روى يوما حديثا فقال السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ قال: ترني في بيعة أو كنيسة ترى علي زي الكفار، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم أو في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، إذ هو كان أعرف بالرب جل جلاله من غيره ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم: وعن على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وروى يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا وعينا وجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب. وخطب خالد بن عبد الله القصري يوم الأضحى بالبصرة فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضح اليوم بالجعد بن درهم فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا. ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه.
هذا الباب وضعه الإمام رحمه الله لبيان معتقد السلف أصحاب الحديث في استواء الله على عرش. معلوم أن الله جل وعلا كان ولم يكن شيء، ولما خلق الأشياء فإنه لا يخلو أن تكون هذه الأشياء مخلوقة في ذاته العلية تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو خارجا عن ذاته وهو المتعين. فإذا تعين أن هذه الموجودات خلقها الله عز وجل خارجا عن ذاته فإنها لا تخلو إما أن تكون مساوية للخالق، وهذا لا يعقل، كيف يكون المخلوق مساوي للخالق، أو تكون المخلوقات فوق الخالق تعالى الله عن ذلك، أو تكون المخلوقات دون الخالق وهو المتعين. والله جل وعلا قد أخبر في كتابه أنه لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش، وتأمل بما يسمى بدلالة الاقتران. يسمى إيش؟ دلالة الاقتران. لماذا لما ذكر خلقه السماوات والأرض اقترن بخلق السماوات والأرض الخبر عن استوائه على العرش؟ لأن القاعدة المضطردة العقلية أن الصانع يصنع الشيء ليكنه أو يأويه أو يدخل فيه أو يحويه، فلما كان هذا الأمر مضطردا عند العقلاء أراد سبحانه أن يبين أنه جل وعلا ليس كالصانعين، وأنه إنما خلق السماوات والأرض لا لحاجة، لا لتأويه
ولا لتكنه، بل أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض وأعلى المخلوقات العرش، فأخبر أنه فوق العرش، فهو فوق المخلوقات كلها. والعرش بالنسبة للمخلوقات كالقبة للمخلوقات، والله فوق العرش. وهذا المعنى متقرر في كتاب الله جل وعلا. ومن لم يثبت علو الله على عرشه فإنه يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما. من لم يثبت لله عز وجل العلو على العرش فإنه يلزمه أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن يقول عياذا بالله الحلول، أن الله حل في المخلوقات، أو أن المخلوقات حلت في الذات العلية. وهذا القول مجرد تصوره تقشعر منه الأبدان، إذ كيف تكون المحدثات في الخالق، أو كيف يكون الخالق في المحدثات؟ هذا اللازم الأول. اللازم الثاني أنه ليس بموجود. إذا قيل أنه ليس في المخلوقات ولا فوق المخلوقات معناه ليس بموجود، وهذا هو الذي يقوله العلماء إنه الإلحاد. لهذا قال عبد الله بن المبارك عن الجهمية إنهم زنادقة. ليش قال عنهم زنادقة؟ قال إنهم يريدون أن يقولوا ليس في السماء إله، لأنه إذا قال الله ما هو في السماء ما هو في العلو معناه أنه لا يوجد إله، لأن كل ما دون العلو فهو مخلوق، كل ما دون العلو فهو مخلوق، الله فوق المخلوقات جل وعلا. لهذا قال الإمام ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع سماوات، وهذه الفوقية فوقية الذات. وأما معيته جل وعلا فسيأتي أنه سبحانه مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره، هذه الفوقية فوقية الذات. وكون الذات العلية له العلو والمطلق فهذه صفة ذاتية، فهو له العلو على الإطلاق. وأما الاستواء على العرش فهذه صفة فعلية، إنما كان من الرب جل وعلا بعد خلقه السماوات والأرض، فلما خلق السماوات والأرض وهي أمكنة أخبر أنه فوق المكان، لأن أحكام المكان والزمان لا تجري على الله جل وعلا، فهو سبحانه خالق الزمان وخالق المكان، فأخبر أنه فوق العرش واستوى على العرش. إذن العلو صفة ذات، والاستواء على العرش صفة فعل. قال على عرشه مستو كما نطق به كتابه في قوله عز وجل، ثم ذكر الآيات. ومعنى الاستواء في لغة العرب، إذا نظرنا إلى لغة العرب نجد أن كلمة استوى تأتي لعدة معاني، إما أن تكون عرية عن حروف الجر، فإن كانت عرية عن حروف الجر فهي بمعنى النضج والكمال، كقوله عز وجل عن موسى عليه السلام ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما. واستوى لم يأتي بعده أي حرف جر، لا إلى ولا على ولا من ولا في. المعنى الثاني أن يأتي استوى معدا بإلى، أن يأتي استوى معدا بإلى، فهو يحتمل معنى القصد ويحتمل معنى العلو والارتفاع معا. ومنه قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، أي قصد السماء وهي دخان وعلى على السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. المعنى الثالث أن استوى يكون معدا بعلى، فإذا كان معدا بعلى استوى على، فجاء عن الصحابة والتابعين أن معناه على وارتفع، على وارتفع. والعلو والارتفاع هو المقصود هنا في الآيات، قال على عرشه مستوي نعال ومرتفع جل في علاه وفوق، فاستوى بمعنى على وارتفع وفوق، فهو في العلو سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات التي فيها ذكر استواه على العرش، وهي سبعة مواضع. الموضع الأول في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وتأمل دلالة الاقتران، ثم في ستة أيام ثم استوى على العرش. كملوا الآية. لا، في سورة الأعراف:
يغشي الليل النهار،
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والشمس والقمر إلى آخره. إذن لما تنظر أن ثم استوى على العرش جملة اعتراضية في هذه الآية، وإلا المعنى السابق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة، كل أفعال الرب، فلماذا أتى بجملة ثم استوى على العرش؟ لبيان أنه خلق السماوات والأرض لا ليكن فيها، وإنما أخبر أنه خلقها وليس محتاجا إليها، فقال ثم استوى على العرش. ثم قال في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، فأتى بجملة خلق واستوى ويدبر أيضا لنفس الدلالة. ثم جاء في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش، ذكر نفسه باسم الرحمن الدال على الذات العلية. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال في السجدة: ثم استوى على العرش. وقال سبحانه في سورة الحديد: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كملوا الآية: يعلم ما بين أيدي. فتأمل كيف جمع بين استوائه على عرشه وبين خبره عن علمه. يظن أهل الأهواء والبدع أن هذا تناقض، شلون استوى على العرش ويعلم ما بين يديهم وما خلفه وهو معهم أينما كان؟ ما في تناقض، استوى على العرش أي صفة ذات، أي بذاته فعل، يعلم ما بين يديهم وما خلفهم وهو معهم أي بعلمه جل وعلا، فما في أي تناقض. لكن أهل الأهواء والبدع مصيبتهم أنهم اعتقدوا الشيء ثم يبحثون، لذلك صار بعضهم يستدلون بآيات المعية على نفي العلو. طيب يا أخي هوينك رويدك، أليست آيات المعية مقرونة بالاستواء على العرش؟ لماذا أخذت ببعضها وتركت بعضها؟ هذه مصيبة المصائب. قال جل وعلا في آيات أخرى كثيرة، كما قال العلامة ابن القيم، اليوم أعطيناكم في كل مسألة كتاب عشان تراجعون وتقرؤون، العلامة ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، على غزو المعطلة الجهمية، ذكر ما يقرب من 1000 دليل على وجود، على علو الله على عرش، وهذا الكتاب من أنفس ما كتب في هذا الباب، لو قرأه الإنسان 20 مرة ما كان قليلا. كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية، ذكر 1000 دليل على علو الله جل وعلا من القرآن والسنة وآثار السلف ومن الحس ومن دلالة الفطرة ومن دلالة العقل. قال: إليه يصعد الكلم الطيب. إذا هو مو في العلو ليش يصعد إليه؟ أصلاً إذا هو مو في العلو ليش أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما أخذ إلى واد في باطن الأرض كما تقول الجهمية إن باطن الأرض وعالي الجبال بالنسبة إلى الله سبحانه وقربه من ذاته سواء. إذا كان قربه من ذاته سواء فليش الله عز وجل يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش الله سبحانه وتعالى أخبر عن أرواح الشهداء أنها عنده عند ربهم يرزقون في العلو، ما قال في السفل، وقال عن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فلو لم يكن بالنسبة إلى الذات العلية فرق بين العلو وبين السفل ما كان فرق بين المنافق وبين الكافر بالنسبة لذات الله عز وجل. هذا كلام باطل. وقال عز وجل تعرج الملائكة والروح إليه. طيب ليش تعرج إليه إذا هم في العلو؟ وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال أمنتم من في السماء يعني في العلو أن يخسف بكم الأرض. وكلمة أمنتم من في السماء فيه تفسيران للسلف، كلا التفسيرين صحيحان. الأول أمنتم من في السماء أي من في العلو، فالسماء بمعنى العلو. والسماء في لغة العرب تأتي لأربعة معاني، الأول بمعنى العلو، السماء بمعنى العلو، والثاني بمعنى السحاب، أنزل من السماء ماء يعني من السحاب، والثالث بمعنى السماء الجرم المشاهد الذي هو سقف الأرض، الذي هو سقف الأفلاك، الذي هو سقف الأفلاك أحسن من كلمة سقف الأرض، الذي هو سقف الأفلاك. الرابع السماء بمعنى المطر. إذن أمنتم من في السماء بأي معنى؟ في العلو. أمنتم من في العلو، فهو بمعنى سبحان ربي الأعلى، وهو بمعنى سبح اسم ربك الأعلى. أمنتم من في السماء في العلا في الأعلى في العلو. والتفسير الثاني أمنتم من في السماء أن السماء بمعنى الجرم المشاهد الذي هو سقف الأفلاك، وأن معنى في بمعنى أمنتم من في السماء في بمعنى على، أي أمنتم من على السماء، من على السماء وهو الله جل وعلا، فهو بمعنى الرحمن على العرش استوى. قال في القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من الرحمن الرحيم. طيب لو كان القرآن ما هو منزل من الله الذي هو في العلو فإيش معنى تنزيل من الرحمن الرحيم؟ ما له معنى عند أهل البدع، ويستدلون بقوله والأنعام في سورة أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يستدلون بالآيات المتشابهات لصرف الآيات المحكمة، هذا شأن أهل البدع. وأنزلنا من الأنعام، يقول كيف الأنعام نزلت؟ طيب يا أخي هذه آية فرضها متشابهة، كيف تترك الآيات المحكمات لآية المتشابهة؟ مع أن إنزال النعم من الأنعام معناها من ظهورها، فهو حقيقة فيها إنزال، إيش الإشكال؟ وأنزلنا الحديد حقيقة، وإيش الإشكال؟ حديد أنزلها الله في الأرض من علو، وإيش الإشكال؟ هذا شأن أهل البدع، فاحذروهم. الآيات والأدلة كثيرة على علو الله جل وعلا في القرآن والسنة. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة، من أول من أنكر علو الله على المخلوقات؟ علو الله في السماء، أول من أنكره فرعون اللعين، وهذا بشهادة من؟ بشهادة الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، استدل بالآية، وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يقول سووا لي إيش؟ سلم، أهرامات، بنايات أطلع فوقها إلى السماء أبلغ الأسباب، يعني الطرق الموصلة إلى أسباب السماوات، الطرق الموصلة إلى السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. جملة وإني لأظنه كاذبا من مقول من؟ من مقول فرعون، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن أول من أنكر علو الله على العرش هو فرعون، وهذا بشهادة الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله، المتوفى سنة 49 و400. إن تعجب فاعجب لأبي حامد الغزالي، حيث زعم أن أول من قال إن الله في السماء هو فرعون. عجيب والله، فرعون يقول وإني لأظنه كاذبة، يعني في خبر موسى أن ربه في السماء، كيف يكون هذا وهو متوفى سنة 400 بعد 500؟ هذا يعني استدلال غريب ما سبقه إليه أحد، والآية واضحة. لكن المشكلة أن الإنسان إذا اعتقد بدليل فيستدل بأشياء يضحك منها الصبيان. قال وإنما قال ذلك، يعني فرعون، لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله إنه في السماء إله، وهذا في القرآن، وهذا في القرآن، الرحمن عرش استوى، أمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم، آيات كثيرة. ثم ذكر الإجماع، قال وعلماء الأمة وعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته. قيل الإمام أبي حنيفة رجل يقول إن الله فوق عرشه، لكن يقول لا أعلم أين العرش، قال هو كافر، فإن عرشه فوق سماواته. العرش كما ذكرت هو أعلى المخلوقات بإجماع المسلمين، بل وبإجماع اليهود والنصارى والمشركين، المشركون وهم على شركهم كانوا يعرفون العرش ويعرفون الله فوق العرش. ولذلك لما قيل للنبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرابي كم إلها تعبد، قال 7، واحد في السماء و6 في الأرض. هذا أعرابي مشرك، فقال فمن لرغبائك ورهبائك، قال الذي في السماء، قال فدع الذي في الأرض واطلب الذي في السماء، ألا أعلمك دعاء إذا قلته حفظك الله. سبحان الله، شيء فطري. ولذلك قال جل وعلا سبحان رب السماوات ورب سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من رب العرش، ما نعرف العرش، ما قالوا أبدا، ما أنكروا العرش، هم يعرفون العرش، أنكروا أشياء أخرى بس ما أنكروا العرش. قال رحمه الله يثبتون من ذلك ما أثبته الله ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره، يمرونه على ظاهره، لا يقولون استوى بمعنى استولى كما تقوله الجهمية. المصيبة هؤلاء يؤولون على كيف، يقولون استوى استولى، ليش استولى؟ قال لأنه ما يتصور استواء ذاته على عرشه. ليش؟ قال إذا قلنا استوى يعني محتاج على للعرش. طيب هذا في عقلك أنت، في ذهنك أنت، الله عز وجل له العلو قبل أن توجد السماوات والأرض، فلما وجدت السماوات والأرض أخبر أنه على العرش، ما قال أنا محتاج، أنت اللي قلت، فهو فوق المخلوقات جل في علاه. قال وعرشه فوق السماوات يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره ويطلقون ما أطلقه سبحانه من استوائه على عرشه ويمرونه على ظاهره. ما في بأس، كان عرش الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء، وهو سبحانه له العلو، لكن استواءه على العرش متى كان؟ بعد خلق السماوات والأرض. وأما قول الناس كان الله ولم يكن شيء فهو على ما كان، هذا كلام باطل، هذا كلام يناقض خبر الله ورسوله. هذا مثل اللي يقول كان الله ولم يكن شيء ولم يحدث شيء، شاذ. أجل ما في مخلوقات؟ هذا كلام غير صحيح. كان الله ولم يكن شيء فأوجد المخلوقات، فأخبر أنه بعد إيجاد المخلوقات استوى على العرش. هذه قضايا مهمة. يقولون استوى استولى، ليش؟ وكان في ملك من عشان يستولي عليه؟ طيب أنا بسألكم سؤال، أليس الاستواء فعل؟ فعل ولا مو فعل؟ طيب والاستيلاء فعل ولا مو فعل؟ طيب إذا قالوا استولى، استولى كاستيلاء من؟ إن قالوا استيلاء يليق به، قلنا قل استوى استواء يليق به، شو الإشكال؟ هي ضلالات أهل البدع. إن قالوا لا استولى مثل استيلاء فلان على العراق واستيلاء فلان على مصر، ها؟ قلنا شبهت الخالق بالمخلوق. إن قلت استولى بمعنى صار تحت سلطانه وقهره، قلنا مثل ما يصير تحت سلطانه وقهره الملك ملكه، قال لا، ها؟ قال يليق بجلاله. يا أخي قول استوى على العرش يليق بجلاله، شو الإشكال؟ يصدعون الناس، يصدعون نفسهم على شيء ما له معنى. قال ويكلون علمه إلى الله، يعني علم الكيفية. لو قال كيف استوى ما نعلم، انتهت الإشكال. بل لو سألنا سائل وقال لنا إن الله جل وعلا خلق العرش من أي شيء، والله ما نعلم. نحن نعلم أن مادة السماء من الدخان ودح الأرض بخبر الله، صح ولا لا؟ لكن مادة العرش من أي شيء ما نعلم. من أي شيء خلق الله عز وجل الجنة التي تربتها الزعفران؟ ما نعلم. لبنة من ذهب، لبنة من فضة، طيب ما مادتها؟ ما نعلم. كيف لها الدوام لا تنتهي؟ لا نعلم. إلا هذا الشيء لازم تبي تعلم، استوى استواء يليق بجلاله، خلاص. يكلون علمه إلى الله، ليش؟ لأن الفعل مضاف إلى من؟ من اللي استوى؟ الله. وأذكر تحت هذا الباب قصة لطيفة ذكرها، أظن إن لم تخن الذاكرة، ذكرها الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة، أن رجلا قال لأحد الأئمة إن الله عرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الإمام دعك من هذا، هل تعرف جبريل؟ قال نعم. قال كم جناحا له؟ قال 600 جناح. قال كيف ركبت؟ كيف ركب الجناحان؟ فإن كان 3، فإن كان 4، فإن كان 600 جناح، كيف ركبت بعضها فوق بعض؟ ممدد بعضها على بعض، ولا كل واحدة على جسمه من جهة، كيف صايرة؟ مهما تقول هو تخرص. فسكت الرجل، قال لا أعلم. قال فأنا وأنت عجزنا عن إدراك وصف مخلوق من مخلوقات الله، عجزنا عن إدراك الصفة من صفات جبريل في تركيب كيفية أجنحته، فكيف تريد أن نعرف كيف استوى على العرش؟ فسكت الرجل. مسألة واضحة. لذلك قال ويكلون علمه إلى الله، يعني علم الكيفية، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا خبر الراسخين في العلم، أنهم يقولون ذلك، ورضي الله منهم ذلك فأثنى عليهم بذلك. ثم أورد رحمه الله آثارا، هذه الآثار مروية عن أم سلمة من الصحابة، وعن ربيعة الرأي من التابعين، وعن الإمام مالك من تبع التابعين وغيرهم، أن الاستواء معلوم يعني معناه، والكيف مجهول يعني كيفية الاستواء، لأن الصفة مضافة إلى الله، فعل مضاف إلى الله، ولا يمكن للإنسان أن يعلم كيفية فعل فاعل إلا إذا علم كيفية ذاته، وذات الله عز وجل لا نعلم كيفيته، فنحن عاجزون عن إدراك كيفية أفعاله سبحانه وتعالى. هذه العبارة رويت عن أم سلمة ربيعة الرأي والإمام مالك، ولأخينا وشيخنا الشيخ عبد الرزاق ابن شيخنا عبد المحسن العباد البدر رسالة في هذا الأثر، في أثر الإمام مالك. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ذكر فيها جميع الأسانيد والروايات ومعنى كلام السلف رحمهم الله. وأورد رحمه الله من عدة الطرق الرواية عن أنس بن مالك رحمه الله أن السائل سأل، ما سأل عن معنى الاستواء، سأل عن كيفية الاستواء. ليش ما سأل عن معنى الاستواء؟ لأنهم عرب أقحاح يفهمون معنى الاستواء العلو والارتفاع والفوقية والاستقرار، هذه المعاني الأربع كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية، ولهم عليها أربع من المعاني: العلو والارتفاع والفوقية والاستقرار. هو يعرف، وإنما سأل كيف استوى، فجاء الجواب من الإمام مالك: الاستواء غير مجهول أي معناه، والكيف غير معقول أي بالنسبة لنا، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. ثم أورده رحمه الله من عدة الطرق الإمام مالك رحمه الله تعالى: إن تعجب فاعجب من أناس يزعمون أنهم مالكية ثم ينكرون هذه الآثار عنه، وأوردها عن الإمام الشافعي. ولأن أبو عثمان الصابوني رحمه الله كان شافعي المذهب فلم يذكر عن أبي حنيف، وإلا حتى الإمام أبو حنيف رحمه الله ثبت عنه الإقرار بأن الله فوق العرش وأن العرش فوق المخلوقات، الأئمة الأربعة كلهم. كيف يزعم رجل أنه شافعي ثم ينكر استدلال الشافعي بحديث أن الله في السماء؟ عجيب والله. وقد أحسن الإمام رحمه الله حيث ذكر ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول. هذا الكلام الإمام الأئمة بن خزيمة موجود وين؟ في كتابه، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، ولنا ولله الحمد تعليقات تامة على كتاب التوحيد من أوله إلى آخره. يقول الإمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، كما ذكرت لكم هو قرين الإمام مسلم، وكان الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري في نيسابور في منزلة الإمام مسلم بعد وفاته، بل له الرئاسة والريادة في التعليم والدعوة والتحديث والفقه. يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنق وألقي على بعض المزابر حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفتي، وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين، إذا المسلم لا يرث الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ثم ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله استدلاله بحديث معاوية بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله، إما إشارة وإما عبارة. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان الذي يقر بأن ربه فوق السماوات وأنه ليس كالمخلوقات هو مؤمن، وأما من يعتقد أن ربه حال في المخلوقات فهو حلولي، حاله حال عابد الوثن والصنم. ولهذا قال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي كلمة جميلة عظيم تكتب بالذهب مو بماء الذهب، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، وهو يعبد صنما، وهو يعبد صنما. ومن نفى عن الله ما وصف به نفسه فقد كفر فهو يعبد عدما. انتبه، مسألة ما فيها ثالث، يا هكذا يا هكذا. ثم أورد رحمه الله تعالى بعد كلام، بعد استدلال الشافعي، أن الإمام الشافعي رحمه الله استدل بهذا الحديث فدل على إقراره بعلو الله جل وعلا. والإمام الشافعي لا يمكن أن يروي حديثا ولا يقول به، ولذلك لما قال له الرجل بعدما روى حديثا أتقول به، قال على وجه الإنكار: تراني في بيعة مال اليهود أو كنيسة مال النصارى؟ ترى علي زي الكفار؟ في بعض الروايات أنه قال ترى علي زنارا، يعني مجوسي أنا، هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين. تأثر به المصري يقول الزيك، ها زي الزيك من الزي اللي هو من اللباس، فأهل المصري يقول الزيك، يكنون عن الزي بحال، شون زانك زين ولا من زين، يعني زي المسلمين مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ سبحان الله. قال الإمام أبو عثمان ذاكرا فرقا عظيما من الفروقات بين أهل السنة والبدعة، قال: والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه. أنا هكذا أحفظه من نسختي اللي كانت طبعة قديمة غير طبعة الشيخ بدر البدر، أنهم إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوا، أو لما يجروه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال خبره وفق عقولهم وآرائهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قال. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون ما قاله الرسول حق، خلاص نقبل ما نؤول ولا شيء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لهذا قال الزهري رحمه الله: على الله البيان في القرآن، يعني وعلى الرسول البلاغ في السنة، وعلينا التسليم نقبل. ثم ذكر عن وهب بن منبه المصري إمام أهل وهب بن منبه إمام أهل صنعاء في الزهد والعبادة والورع، أن رجلا يسأله عن صفات الله تعالى فقال: ويلك يا جعد، يعني وهب بن منبه خاطب جعد، الجعد بن الدرهم الضال المضل، أول من أسس مذهب الجهمية، بعض المسألة، يعني أقصر عن هذا العلم الذي أنت تتجرأ فيه، خلك على بعض المسألة اللي فيه النص. إني لا ظنك من الهالكين يا جعد لو لم يخبرنا الله في كتابي أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك. ليش؟ إن احنا أهل اتباع، ما على عقولنا نقيس. فاتق الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصل. سؤال: من أول من قال في هذه الأمة إن الله ليس فوق العرش؟ الجعد بن درهم أول من قال في هذه الأمة أن الله ليس فوق العرش هو الجعد بن درهم، وعلى ذلك قتل. فإنه زعم ثلاثة أشياء كما قال قاتله والمقتص منه خالد بن عبد الله القسري، فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه واحدة. والثانية: ولم يكلم موسى تكليما. والثالثة: لم يذكرها لكنها معروف أنه قال، وأنه يزعم أنه ليس فوق العرش إله. ها، قتل الجعد على هذه الأمور الثلاث. وانتبه، قد تجد بعض المعاصرين الخداعين الكذابين الممكنين من الإعلام يقول لك إنما قتل سياسة. لا والله، قتل بلسان الشرع بفتاوى أئمة الزمان، قتل الجعد بن درهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اعتقادهم بنزول الرب سبحانه ومجيئه. قال: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكيلون علمه إلى الله. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله عز اسمه: وجاء ربك والملك صفا صفا. قرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه، إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول
الشرقي
أحسن الله إليكم. قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان: سمعنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل قال: حدثنا محبوب بن عبد الرحمن القاضي قال: حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن محبوب قال: حدثنا أحمد بن حموي قال: حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال: حدثنا محمد بن سلام قال: سألت عبد الله بن المبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله: يا ضعيف، ليلة النصف ينزل في كل ليلة ينزل. فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن، كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء. وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل: إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت أبا زكريا يحيى ابن محمد العنبري يقول: سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول: سمعت أحمد ابن سعيد ابن إبراهيم ابن عبد الله الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم، وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوية، فسئل عن حديث النزول أصحيح؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله: يا أبا يعقوب، أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: اثبته فوق حتى أصف لك النزول.
يعني كيف تثبته فوق حتى أنا أبين لك كيف ينزل؟ نعم.
فقال الرجل أثبته فوق
أثبته فوق يعني أقول إنه فوق بدون كيف. نعم.
فقال الرجل أثبته فوق. فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم.
الله أكبر.
وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة قال أخبرنا أبو علي زهير بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق بن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم المكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال ومما قرأت على ابن نافع قال وحدثني مطرف عن مالك قال وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم ابن بالوية قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة رواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلامة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعبد الأعلى بن أبي ابن أبي المساور وبشير بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه وموسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت وعبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود وعن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء وأبو الزبير عن جابر وعن طارق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له. فبذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على أوله. هذا لفظ أبي سلمة والأغر عن أبي هريرة وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف بالانتصار.
طيب تأذن وتكمل مسألة نزول الرب تبارك وتعالى أي صفة فعل من أفعال الرب جل وعلا والفعل مضاف إلى الله نزول الرب مجيء الرب إتيان الرب ما دام أن الصفة مضافة إلى الله عز وجل الفعل مضاف إلى الله لا يمكن الاطلاع عليه ولا معرفة كيفيته ولا يجوز أن يقاس بخلقه. يعني مثلا لو جاء إنسان وشبه عليه إبليس قال ينزل طيب كل ليلة في سماء في ثلث الليل الأخير يلزم من أن يكون نازلا طيب هذا في عقلك أنت لأنك تقيس على المخلوق تقيس الخالق على المخلوق الله لا يقاس بخلقه. لو جاءك إبليس وقال أنت إذا قلت أن الله ينزل معناته ليس فوق العرش تركت آيات الفوقية على العرش خلى منه العرش طيب هذا لأنه في عقلك أنت قست الخالق على نزول العبد إذا نزل من مكان خلى منه المكان صح ولا لا؟ ما يجوز هذا. قلنا القاعدة المضطردة أن الله إيش لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به قاعدة ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد لو أراد الإنسان يقيس الله بعقله ما يستقيم له شيء. طيب العقل يقول كيف خلقك أنت؟ كيف؟ ما أنت عاجز، ما تستطيع أن تعرف. إذا أنت كنت عاجز عن كيف خلقك أنت، كيف تريد أن تعرف كيف ينزل؟ ما يمكن. ولذلك جدنا الأمير بن طاهر رحمه الله لما دخل عليه الإمام إسحاق قال أخبرني كيف ينزل. في روايات متعددة، إما لأن القصة متعددة، أن الإمام إسحاق أبو يعقوب إبراهيم بن راهويه الحنظلي كان معززا عند الأمير بن طاهر، وكان أمير هرات، وهو مؤسس الدولة الطاهرية، كان يجله. فقال له مرة أخبرنا رسول الله أنه ينزل، يعني نكتفي بالخبر. وقال له مرة أخبرنا أنه أخبرني كيف ذاته أخبرك كيف نزوله. وقال له مرة أثبت أنه فوق فأخبرك أنه يجي. فأثبته أحد قواد الأمير، فاستدل الإمام بقوله وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير هذا يوم القيامة. فقال من يجي يوم القيامة؟ من يمنعه من أن يجي الآن؟ لأن صفة المجيء من صفات الأفعال، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. والآثار الواردة في صفة نزول الرب عز وجل حديث متواترة أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وأن نزوله ليس مختصا بليلة النصف من شعبان كما يظن بعض الناس، أو ليس مختصا بنزوله في عشية عرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح. وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره، وهي: ثم يبسط يده فيقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم به، إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب. وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات حسنة، وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي. قال: أنبأنا عبد الله بن محمد الرازي قال: أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا عبد الرحمن يعني بن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ وألا ظالم لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا عان يدعوني فأفكه؟ قال: فيكون كذلك إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه
جل في علاه. نعم.
وفي رواية أبي الزبير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن إسحاق بن خزيمة مختصرة، ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفيان في مسنده، ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل أو ثلثه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد عليهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب، هل من مستغفر، هل من سائل، هل من داع حتى تطلع الشمس. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال حدثنا أبو العباس الثقفي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا شبابة بن سوار عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط إلى هذه السماء، ثم أمر بأبواب السماء ففتحت، فقال: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من مضطر أكشف عنه ضره، هل من مستغيث أغيثه، فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا. قال: أخبرنا أبو محمد المخلدي قال أنبأنا أبو العباس يعني الثقفي قال حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان ثلث الليل نزل تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فقال: ألا هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطى سؤله، ألا هل من تائب يتاب عليه. قال حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو علي إسماعيل الصفار ببغداد قال حدثنا ابن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: أنا الملك، أنا الملك، ثلاثا: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذي أملاه علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف، وقال بعضهم: ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف، من غير أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتخلي والتملي، لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزها أن تكون ذاته مثل ذوات الخلق، فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه وكيف.
يعني نزوله سبحانه وتعالى يليق به، نحن لا نعلم كيف، لا نقول إنه تخلي يعني تخلى عن العرش، ولا نقول بالتملي يعني شيئا فشيئا ينزل، لا نقول هذا الكلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد الذي صنفه وسمعته من حامله أبي طاهر رحمه الله: باب ذكر أخبار ثابتة السند، رواه علماء الحجاز والعراق في نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول، فنشهد شهادة مقر بلسانه، مصدق بقلبه، مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر النزول، من غير أن نصف الكيفية، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل، والله عز وجل ولي نبيه صلى الله عليه وسلم.
الله عز وجل ولى نبيه.
نعم، أحسن الله عليه. والله عز وجل ولى نبيه صلى الله عليه وسلم بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم، فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول، غير مكيفين للنزول بصفة الكيفية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف كيفية النزول. قال أبو عثمان
نكتفي بهذا إن شاء الله، نكمل السبت القادم ما يتعلق بحديث النزول وبقية الكتاب، ونسأل الله عز وجل يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.